الصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر أسس التربية من قناتكم قناة زاد العلمية الفضائية. كنا معكم وما زلنا حول هذا المصدر العظيم وكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحاجتنا إلى الأخذ من الوحي فيما يتعلق بقضية الكتاب والسنة. وقد خضنا بعض ما يتعلق بكتاب الله عز وجل، ومن ذلك ما يرتبط بقضية الطرق والوسائل. فكتاب الله سبحانه وتعالى قد بين وأوضح ما يتعلق بموضوع وسائل وطرق التربية. التربية لا بد لها من وسائل وطرق، لا بد لها من تلكم الوسائل التي من خلالها يستطيع المربي أن ينقل رسالته للمتربي. يعني مثلا في قضية القصص، لما يقول الله سبحانه وتعالى فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، قضية القصص هذه وسيلة عظيمة جدا المتربين بأمس الحاجة إليها. لماذا؟ لأنها تحمل مضامين، والنفوس البشرية من طبيعتها أنها تحتاج إلى قضية إلى تلكم القصص، فتضع نفسها في ضمن الرموز التي تتحدث عنهم تلكم القصة. لما يأتي الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف كمثال، وهي سورة عظيمة جدا حكت قصص، الفوائد العظيمة التي استنبطها العلماء من هذه القصة، قصة يوسف، شيئا كثير، شيء عظيم جدا. فنحن نستفيد من هذه الوسيلة التي أكد عليها القرآن، ألا وهي قضية القصص، نحن بأمس الحاجة إليها. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، كم نحن بأمس الحاجة إلى أن نتفكر وأن نتدبر وأن نستفيد وأن نتربى من خلال القصة. هنيئا للأسرة المسلمة التي توفق إلى أن يكون بين يديها مجموعة من القصص الهادفة، إما قراءة أو استماعا أو إلقاء، فتربي الجيل على القصص القرآني، وتربي الجيل على القصص النبوي. لما تأخذ كتاب الدكتور عمر سليمان الأشخر رحمه الله في صحيح القصص النبوي كمثال، ويستمعون ويتبادلون فيما بينهم الدروس والمعاني المتعلقة بمثل تلكم القصة، ويستفاد ويستفيدون منها الفائدة الكبيرة المرجوة بإذن الله عز وجل. هذه طريقة من الطرق. طريقة أخرى مثلا طرق الأمثلة، ضرب الأمثلة، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. فإذا هذه الصورة أيضا صورة المثال، وقد سبق أن أشر إلى هذه القضية، حقيقة الدنيا من حقيقة الآخرة، كم نحن بأمس الحاجة إلى الأمثلة أن نقربها أيضا لأجيالنا، نريد أن نصل لهم رسالة، بدل من أن نتحدث مباشرة على الرسالة في الخلق المعين، أن نضرب لهم قصة، وهذه وسيلة وطريقة، أن نضرب لهم مثالا من الأمثلة التي يمكن أنها تقرب الصورة لهم. فبدل ما أنني أتحدث عن قضية الحجاب للبنت وأهميته، أتحدث عن تلك الجوهرة التي لو خرجت من محارها فإنها لا تصلح بحال من الأحوال، عن تلكم التفاحة الجميلة الحمراء التي لو أزيل القشر عنها لفسدت تلكم التفاحة ولأفسدت غيرها كذلك. هذه الأمثلة التي تقرب الصورة للأجيال نحن بأمس الحاجة إليها، وهكذا نستفيد من كتاب الله عز وجل حينما بين الله سبحانه وتعالى في كتابه واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح شيما تذره الرياح، لم يصبح للدنيا قيمة. وهذا يعطي أثر حقيقة هذا المثل على غرز التعلق بالآخرة، وأن القضية أن الآخرة مقدمة على الدنيا. أيضا كما قال الله سبحانه وتعالى أيضا من الوسائل التي نستفيد منها من كتاب الله عز وجل، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا صورة أيضا من صورة التربية ما بين الأباء والأبناء. أب حنون قلبه معلق بابنه، يريد لابنه النجاة فيعظه، يعظه هنا وسيلة الموعظة، مثلها مثل وسيلة القصة، مثلها مثل وسيلة الأمثلة. فهكذا استخدم القرآن أيضا مثل هذه الوسيلة ألا وهي قضية الموعظة. كم نحن بأمس الحاجة إلى ترقي هذه الوسيلة لمحاولة التأثير على القلوب. لا تشرك بالله، كلنا لا يريد أبناء أن يشركوا بالله. لماذا؟ إن الشرك لظلم عظيم، ظلم عظيم. فأن نسمع أبناءنا المواعظ، وللعلم كلمة الموعظة أصبحت حقيقة أيضا تستخدم استخدامات عند البعض بصورة ليست يعني مقبولة، بمعنى أن أصبحت كأنها عبارة عن ارتباط بجانب أو بفئة معينة أو بخطيب أو ما شابه ذلك، بينما هي يحتاج إليها في مجال الترغيب والترهيب. أنت أيها المربي تستطيع أن تستخدم الموعظة وتجعل هذه الموعظة هي وسيلة لهز قلب ونفس ابنك ونفس ابنك، كذلك بنتك، حينما نهزهم بالموعظة ونخوفهم بالله سبحانه وتعالى ونربطهم باليوم الآخر. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذن نحن نحتاج إلى العناية بقضية الموعظة، لأن هذه الموعظة ستكون وسيلة عظيمة جدا لإيصال الرسالة، مثل وسيلة القصة ومثل وسيلة كذلك الأمثلة. هذه بعض الوسائل التي يعني ذكرها الله سبحانه وتعالى مثلا في كتابه، أيضا كذلك فبهداه مقتده، قضية القدوة هذه أيضا وسيلة أتت في كتاب الله عز وجل، وهي من الوسائل الغير المباشرة المؤثرة. وينص أهل التربية على أهمية هذه الوسيلة كون أنها العامل القوي فيها، البارز فيها هو الجانب الفعل العمل، والكلام فيها لا يكاد أن يكون موجودا أو قليلا. لذلك تأتي القدوة أيضا كوسيلة لقضية أو كأسلوب لقضية التأثير أيضا والتربية الأجيال. ولذلك حينما يقول الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء الربانيين كمثال، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هذه قضية أيضا تعطي دلالة على أن الذي يمارس التربية يحتاج إلى فقه في الوسائل. بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، لذلك العلماء ماذا قالوا عن قضية الرباني؟ العالم الرباني هو الذي يربي الناس ويربي الصغار الطلاب ويربي الأبناء، يربيهم على صغار العلوم والأمور قبل كبارها. هذا هو الشخص الذي فعلا يفقه الأثر فيما يتعلق أو الأسلوب والوسيلة المناسبة في قضية التأثر والتأثير وفي قضية التربية. إذن كتاب الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة والأخوات مليء بالإشارة إلى قضية السائل والأساليب، وهذا يؤكد على الإجابة عن سؤال كيف نعلم كيف نربي. أجاب عليها كتاب الله سبحانه وتعالى بأن هناك وسائل عديدة جدا، من وسيلة أسلوب الأمثلة وقضية القصة وقضية القدوة وقضية التدرج وقضية غير ذلك من الأمور التي أشرنا إليها قبل قليل، الموعظة، كلها نحن بأمس الحاجة إلى فقه هذه الوسائل ومحاولة الاستفادة منها في تربياتنا الآخرين. بعض الأحباب، بعض الإخوان، بعض الأخوات فيما يتعلق بقضية التربية قد يكون عنده هو الأسلوب المباشر، هو الأسلوب إلقاء المحاضرة أو إلقاء الكلمة، يعني لا يستخدم المثال، لا يكاد يفكر بمثال، مع أنه قد لا يحتاج أن يعمل نفسه، يعمل ذهنه لأن يأتي بمثال جديد، وإنما لو رجع إلى بعض المراجع واستفاد من كتاب الله عز وجل صلى الله عليه وسلم سيجد في أمثلة عديدة جدا، لو فكر في ذهنه استطاع أن يضرب أمثلة في الحياة الواقعية لأجل أن يؤثر في الطرف الآخر. فلا يفكر في مثال بعض الناس، لا يفكرون بقصة، لأنه يريد أنه يعطي التوجيه مباشر، ينتهي من قضية يا ابني افعل كذا ويا بنتي افعل كذا، يا أيها الطالب افعل كذا ويا أيها الطالب افعلي كذا. هذا المباشرة في التوجيه والخلو من قضية الوسائل ستكون القضية الحقيقة غير مجدية. وقد دلت الدراسات ودلت الأبجديات وأدبيات التربية على أن الأساليب غير المباشرة هي أكثر تأثيرا في الأفراد وفي المتلقين وفي المتربين من الأساليب المباشرة. وهذه الأمثلة، القصص، ما شابه ذلك مما ذكرناه، كلها تكون من الأساليب غير المباشرة. وكذلك التغيير في الطرح حتى في الأسلوب المباشر باستخدام الموعظة، باستخدام الأخذ بالتدرج، كلها من الوسائل والأساليب. هل لاحظتم، هل أدركتم بأننا بأمس الحاجة إلى مصدرية الكتاب والسنة؟ نحن بأمس الحاجة إلى هذه المصدرية. انظروا إلى ما ذكرناه قبل قليل فيما يتعلق بالوسائل والطرق. لو رجعنا إلى كتاب الله عز وجل لاستطعنا أن نعرف الشيء الكثير من تلك الوسائل والأساليب التي نستطيع أن نطبقها في مضامين في بيئاتنا التربوية حتى نؤثر في الآخرين. لو انتقلنا بعد ذلك إلى قضية أين نعلم، هذا أيضا سؤال كبير من أسئلة التربية المهمة. يعني نحن تحدثنا عن أشياء عديدة جدا وكان من آخرها قبل قليل كيف الوسائل والأساليب. الآن أين ومتى نعلم، أو أين يعني أماكن التعليم؟ أيضا كتاب الله سبحانه وتعالى بين هذه القضية، مثلا ما يتعلق بقضية الأسرة والإشارة إلى أهمية الأسرة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة، إلى آخر الآية. هذه أيضا تشير إلى ما يسمى بوسائط التربية، اللي هي الأماكن التي والمحاضن التي تكون فيها التربية. أين نربي؟ نربي في الأسرة. رقم واحد، المؤسسة الأولى في التربية هي الأسرة. فنحن بأمس الحاجة أننا يعني نستفيد، أننا نهتم بقضية الأسرة أيما اهتمام. وكتاب الله سبحانه وتعالى مملي جدا في التوجيه المتعلق بالتربية الأسرية. لعلنا أن نخرج فاصل أيها الأخوة والأخوات ونعود إليكم بإذن الله عز وجل.
مجموعة زاد تقدم لكم نخبة مميزة من إصداراتها، كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد، 40 نصيحة لإصلاح البيوت، أدرك أهلك قبل أن يحترقوا، المجمعات التجارية آداب وأحكام، زاد الحج، زاد الصائم، طوبى للشام، كيف تقرأ كتابا، معاني الأذكار، اترك أثرا قبل الرحيل، وكتاب بدعة إعادة فهم النص. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية.
أبناؤنا كسفينة
في انتظارك. مستشارك للاستشارات التربوية والنفسية والأسرية مع الدكتور خالد السعدي، أستاذ التربية وعلم النفس بجامعة الدمام. يسعدنا تواصلكم معنا على الهاتف الاستشاري والواتساب وتويتر وقناة اليوتيوب نحو حياة أفضل.
عونا يراقب من وراء وشاحي، قل يا بني طريق مجدك واضح فاسلكه تحظى.
حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل. كنا قد تحدثنا معكم عن متى، أو عفوا أين نعلم، وذكرنا ما يتعلق بقضية المكان الأساسي في التربية والتعليم، أو في التربية بمفهوم التربية الشامل، ألا وهو قضية الأسرة، أشار إليه كتاب الله سبحانه وتعالى وأكد على هذه القضية. أيضا لما يقول الله سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، تأكيد على قضية أيضا البيئة، بيئة المسجد كبيئة تربوية تنافس أيضا البيئة الأسرية. أيضا قول الله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، هذه كلها إشارات من كتاب الله عز وجل على ما يتعلق بالإجابة حول أين نعلم وأين نربي. في هذه اللحظات نحن مع أستاذنا الدكتور عبد الواحد بن حمد المزروع عميد كلية التربية بجامعة الدمام. أهلا وسهلا بكم دكتور عبد الواحد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله دكتور خالد وحيا الله لإخوة المشاهدين، وشكر الله لكم هذا البرنامج الرائع المميز ولهذه القناة الرائدة، أسأل الله أن يبارك في جهود الجميع.
جزاك الله عنا خيرا وشكرا لك على مشاركتك معنا في المداخلة دكتور عبد الواحد. حنا نستأذنك سنعيش معك بعض المقابلات التي أجريت مع شريحة من المجتمع مختصرة حول سؤال ما مدى حاجة أجيالنا للتربية، ثم نطلب منكم التعليق بارك الله فيكم.
على بركة الله، تفضل.
تربية مهمة ومهمة للغاية، وكيف لا ونحن نعيش في عالم يموج بالفتن وبالمغريات ويتضارب فيه هناك الهدامون الذين يهدمون ما بنوه المربون والأجيال، ففي عالم يموج بهذه الخضم الفتن والمغريات نحن بحاجة مهمة للغاية إلى التربية.
نعم، أبناؤنا بحاجة إلى التربية في كل يوم وفي كل وقت وفي كل حين، وينبغي على الآباء مراعاة هذا الأمر ومواكبة هذا الأمر نظرا للتطور التكنولوجي الموجود في العصر الحالي، ومما يستلزم على الآباء أن هم يطوروا نفسهم ويطوروا الأدوات اللي بيربوا بيها أبنائهم، وأنهم إزاي يقدروا يوصلوا لأبنائهم عن طريق استخدام التكنولوجيا الحديثة والهواتف الذكية والتطبيقات الموجودة. فينبغي أن يكون عند الآباء ثقافة تربية الأبناء بهذا الأسلوب، وأن هم يطوروا من أدائهم ويكون عندهم علم ومعرفة، وأن هم يطلعوا في هذا المجال ويربوا أبنائهم بشكل جيد. والتربية زي ما احنا بنقول لا تنقطع من الميلاد إلى الوفاة.
منذ أن يرى النور على وجه هذه الأرض فهو بحاجة فعلا إلى التربية، من مرحلة الطفولة إلى مرحلة المراهقة إلى مرحلة الشباب، حتى الإنسان الكبير يحتاج إلى التربية. التربية رحلة لا تنقطع في حياة الإنسان حتى يعني ينتهي عمر الإنسان في هذا الوجود، في كل وقت ليلا ونهارا، في كل ساعة من ساعات النهار، بل في كل دقيقة الإنسان يحتاج إلى رصيد من التربية، التربية الذاتية وتربية الآخرين له، سواء التربية الإيمانية أو التربية العلمية أو التربية البدنية أو أي نوع من أنواع التربية، الإنسان نعم بحاجة لها.
حياكم الله دكتور عبد الواحد، وهذه مجموعة من الإجابات حول ما مدى حاجة أجيالنا للتربية، تفضلوا بارك الله فيكم.
جزاكم الله خير دكتور خالد، وشكر الله لكم وشكر الله للإخوة المشاركين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير.
آمين.
أقول بعد بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، ما من شك في أن الوقت الحاضر والمجتمع الآن يموج الحقيقة بكثير من المؤثرات، وما دام الأمر بهذا الشكل وتجمع الأمة قاطبة رجالا ونساء كبارا وصغارا على حاجتنا إلى توجيهات تربوية وإلى متابعة في كثير من قضايانا، بل حتى أستطيع أن أقول حتى المسلمات من أمورنا تحتاج إلى أن نعيد الحقيقة النظر فيها من خلال ما نراه من تغييرات ومؤثرات كبيرة، بل واسمح لي دكتور خالد والإخوة المشاهدين أن نسميها بالتحديات التي تحاول أن تصرف بوصلة المجتمع إن صح التعبير عن واقع. ولأدلل على ما أزعمه، كيف حالنا قبل فترة من الزمن ولا أريد أن أحدد زمنا معين، لكن قبل فترة كيف كان حالنا وكيف أصبحنا، مما يؤكد على أن الهوية بدأت للأسف تتأثر ببعض المتغيرات وبعض المؤثرات وبعض المستجدات التي نراها اليوم. لعلي أربط حديثي هذا بما كان أو بما ثبت في الحديث الصحيح عن جيل الصحابة الذي خرج في وقت كانت العبادة لغير الله جل وعلا، وكيف استطاع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يخرج أفضل جيل عرفته الأرض،
يا سلام،
وذلك من خلال التربية النبوية الرائعة المميزة التي قال عنها الصحابة ما كنا نجاوز 10 آيات حتى نعرف ما فيها من العلم والعمل. سؤالي لنفسي ولإخواني المشاهدين الآن، كيف نحن مع كتاب الله جل وعلا؟ هل نحن نقرأه لنتأمل وكأن الرسالة لنا حينما يقول ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا، هل نجتنب حينما يأمرنا جل وعلا بالفعل؟ هل نفعل؟ هل نحن ممن يلتزم مثل هذه الأمور؟ هذه تربية للنفوس، تربية للأمة، تربية للمجتمع، تربية للمسؤول، تربية للجميع. ولذلك أقول أن الأمر جد مهم وجد خطير أن نعيش مع كتاب الله جل وعلا ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عيشة من يتلقى، لا مجرد التعبد وإن كان خيرا هو خير، لكن نحن بحاجة إلى أن نتعبد الله جل وعلا بتربية نفوسنا أيضا بهذه التوجيهات وبهذه الآداب التي جاءت بها الشريعة الإسلامية في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الإشكال دكتور خالد والإخوة المشاهدين أننا للأسف نرى الآن كثير من المؤثرات، والإخوة الذين شاركوا فيما تفضلتم به من حوار معهم بيّنوا الآن الكثير من المؤثرات. لو سألت سؤالا واحدا الآن، أيها الأب أيتها الأم، ما المؤثر الأول على ابنك وبنتك؟ أنا آسف حينما أقول لا يمكن أن تقارن الأجهزة مثلا أو الإعلام بأنواعه، لا يمكن أن يتفوق عليه أداء الأب أو أداء الأم. معنى ذلك يمكن أن نقول إن أبناءنا وبناتنا قد اختطفتهم التقنية الحديثة، قد اختطفهم الإعلام، ربما نحن بتقصيرنا أو بطريقة ما أسهمنا في انحراف تربيتهم من خلال عدم أخذ زمام المبادرة بتربيتهم تربية صحيحة. ربما أيضا
عفوا دكتور عبد الواحد أنك تشير دكتور عبد الواحد جزاك الله خيرا، يعني بالاتفاق مع ما ذكره الإخوان في أهمية التربية فعلا للأجيال، وأن عندنا نحن إشكالان، وإشكال الأول الغفلة عن التربية ابتداء، أو التربية ولكن من غير استخدام التربية الناجحة والتأثير في الأجيال. هو كذلك دكتور عبد الواحد؟
صحيح، وأنا أقول أن ما تفضلتم به صحيح، عدم العناية أو أن تكون تلك التربية على طريقة خاطئة، وربما البعض قد يتخذ بعض الأساليب التي مرت به يظن أنها صواب وهي ليست بصواب. والحاكم والمرجع هنا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم صل
وسلم. فما دام الأمر كذلك ينبغي لكل مرب، وحينما نقول مرب نحن نتكلم عن الأب، عن الأم، عن الأخ الأكبر، عن العم، عن الجد، عن الخال، كل هؤلاء مربون، المعلم، المعلمة، أستاذ الجامعة، كل هؤلاء مربون، إمام المسجد مربي، خطيب الجمعة هذا مربي، كل هؤلاء عليهم مسؤولية عظيمة أن يربطوا عملهم وأداءهم وعطاءهم وطريقتهم في التربية ورسالتهم التي يؤدونها على أي مستوى كانت بما كان أو بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر حقيقة يعني يستدعي، يعني بعض الإخوة المشاركين ذكروا أن التربية تكون من الصغر، أنا أزعم أن التربية تكون حتى قبل أن تختار زوجتك. لتربي أولادك عليك أن تختار زوجتك. لذلك أنا أقول من الأمور المهمة أن يحرص الإنسان على ما وصى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاظفر بذات الدين تربت يداك، هذا هو بداية التربية. وكم من الناجحين
وإذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه،
بالضبط، أحسن الله إليكم، صحيح، وهذا توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بيّن عليه الصلاة والسلام في تتمة هذا الحديث على وجه الخصوص إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد عريض وفساد كبير في بعض الروايات. لذلك أنا أقول يجب على المرء أن يختار، كذلك ليس الأمر للرجل
بل لك أنت أيها الأب أن تختار لابنتك من ترضاه في دينه وخلقه. فأنت الآن تخرج من أحفادك من أسباطك اللي هم أولاد البنت من هم بإذن الله عز وجل يسيرون على تربية صحيحة بإذن الله عز وجل ترضاها. وأنا متأكد تماما أن كل أب وكل أم وكل متزوج أو متزوجة يتشوف إلى أن تكون ذريته صالحة وأنها بإذن الله عز وجل تأخذ بالمنهج الشرعي في الآداب المرعية والآداب الشرعية. ولا شك أن هذه أمنية كل إنسان ما دام الأمر كذلك لنأخذ بأسبابها. ومن أسبابها أن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونأخذ بفهم السلف الصالح فيما ذكروه من معان واستنباطات سواء في تفسير الآيات أو في شروح للأحاديث. والأمر في هذا يطول بالمناسبة يعني وليس
جزاك الله يعني خيرا دكتور عبد الله
الحديث عابر. لكن إذا أذنتم لي دكتور خالد أنا أظن أن المهمة ينبغي ألا نجعلها ربما يعني تنصب في جانب معين مثلا كما يحاول مثلا بعض من يطرحون في الإعلام بأن هذه مهمة المدرسة. أنا أقول أن مهمة التربية هي مهمة الأمة جمعاء. كل من له صوت يسمع أو قلم يقرأ أو برنامج يشاهد أو يسمع كل هؤلاء مربون.
يعني التربية يدخل فيها يعني المجتمع كاملا دكتور عبد الواحد.
أنا أقول بدءا من الحاكم وانتهاءا بأصغر مواطن.
جميل.
هذه مسؤولية المجتمع والأمة ككل.
لا.
لذلك أي تصرف حتى على نطاق المسؤول يعني ونحن نرى مثل هذا الأمر يعني وبالتأكيد دكتور خالد مرت بكم ومرت بكثير من الأخوة المشاهدين بعض التجارب حينما يدخل على مسؤول تجد منه البشاشة واللطف وإلى آخره تجده ينقل هذه التجربة هو بطريقة أو بأخرى يرسل رسالة تربوية إلى من تولى ولاية أن يكون على خلق حسن وعلى تعامل طيب. وهذا نوع من التربية والرسائل الإيجابية التي نحن بحاجة إليها.
طيب دكتور عبد الواحد بارك الله فيك يعني قد يقول الآباء والأمهات يعني نحن لا شك أننا نتحمل المسؤولية العظيمة من خلال التربية الأسرية ونقر لكم بهذا لكن أيضا أين المعلمون أين المعلمات وأنتم يا دكتور عبد الواحد كلفتم بمثل هذه المسؤولية الكبيرة كعميد لكلية التربية بجامعة الدمام ما هي توجيهاتكم للأجيال الذين ربما أنهم سيكونون في المستقبل هم المربون الحقيقيون لأجيالنا
أنا أقول الحقيقة يعني مثل هذا الإجابة في مثل هذا لا يمكن اختصارها في دقائق لكن الرسالة التي يمكن أن نوجهها لأبنائنا وبناتنا طلاب وطالبات كليات التربية ورسالة هنا لكل من يفكر في الالتحاق أو يمارس التعليم ولو لم تكن كوظيفة بمعنى أن يسهم في التعليم بطريقة أو بأخرى حتى ولو لإخوانه أو أخواته في البيت أقول إن الرسائل التي نرسلها إلى طلابنا وطالباتنا ومن يمكن أن يلتحق مثل هذا أن هذه هي مهمة الرسل.
يا سلام.
فإذا أيقن الإنسان أو شعر بهذا حينما نقول الآن على العلم مستوى المثال المادي المحسوس حينما تريد أن تجلس في مكان ربما أنت تعرف أنه لكبير القوم أو لمن يعني من له مكانة في الأسرة أو في المجتمع أو غيره يشعر الإنسان بنوع من الرقابة إن صح التعبير حينما يقف في مثل هذا الموقف فكيف إذا كنت تتقمص دور رسول الله صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم
وأنت يعني مسؤول عن أجيال ربما خطأ منك ولذلك يعني حينما لو نذكر بعض القصص في تربية أبناء الخلفاء يقول إنما نظرهم عليك وسمعهم إليك أكثر مما يستمعون من أبيهم وأكثر مما ينظرون إلى أبيهم وهو الخليفة والدهم
صحيح.
ومع ذلك كانوا يقولوا لمؤدبهم وهو المعلم في ذلك الوقت يعني احذر أن يروا منك تصرفا فإنهم سيستجيبون له ويفعلون مثله ويقلدونك دون أن يستجيبوا لوالدهم وبالمناسبة حصل في واقعنا تجربة مادية حينما يعني ناقشت بعض أولادي مرة من المرات
جميل.
في مسألة ما فكنت أقول لك كذا كذا قال لا المعلم يقول كذا
سبحان الله أي نعم معنا دكتور عبد الواحد
بل أقصد كل من يتولى مسؤولية التعليم عليه أن يستشعر هذه المسؤولية العظيمة بل اسمح لي دكتور خالد أنا لي تعبير ربما اخذت يعني أو أخذته منذ سنوات حينما يعلق في جانب القانون الدولي بما يسمى بالخيانة العظمى
وهي محاولة التأثير على الجوانب النظامية الحكومية. أقول الخيانة العظمى أن يتولى التعليم من ليس أهلا لها ويرضى ببقائه في مثل هذه المهمة، لأنه يفسد أمة وليس مجرد إفساد يسير قليل.
هذه أقول تستحق أن تكتب بماء الذهب. شكرا جزيلا، جزاك الله خير دكتور عبد الواحد، وسعيدين والله بهذه المداخلة المباركة، وأسأل الله أن يعينكم على ما أنتم عليه، وبإذن الله أن نلتقي معكم في الاستوديو في لقاء من اللقاءات قريبا بإذن الله عز وجل.
جزاكم الله خير دكتور خالد، وشكر الله لكم، وأسأل الله أن يبارك في جهودكم وينفع بكم، وأشكر لإخواني في هذه القناة المباركة قناة زاد. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى،
وأن
يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل.
شكرا لكم وجزاك الله عنا خيرا. الدكتور عبد الواحد عميد كلية التربية بجامعة الدمام كان معنا، الأستاذ الدكتور عبد الواحد. حقيقة كلام مهم جدا، من عبارات المهمة: أين نحن من كتاب الله عز وجل؟ وهذا سؤال نسأل فيه أنفسنا أولا، والله أين نحن من كتاب الله عز وجل؟ أين نحن فعلا من التربية على كتاب الله عز وجل؟ نقرأ فهل نلتزم بأوامره وننتهي عن نواهيه؟ قضية أن الذين يعترون ويهيون أنفسهم لأن يكونوا معلمين لا ينسون أن هذه مهمة الرسل، هي قضية كذلك مهمة جدا. ثم الخاتمة العجيبة حقيقة حول ما أسماه بالخيانة العظمى، فنعم لا شك أن الذي يربي الأجيال وهو يدمرهم حقيقة لا شك أنه يعني يخون الأمة خيانة عظمى. جزاه الله خيرا عنا وبارك الله فيه. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ونواصل معكم بإذن الله عز وجل، فكونوا معنا.
خلق الله الإنسان مدنيا بطبعه يألف ويؤلف، وتكون العلاقات بين الناس يترتب عليه تأثير بعضهم ببعض، لذا قالوا: الصاحب ساحب، ومن جالس جانس، وصار من جنس صاحبه. وقديما قال الشاعر: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وكثيرا ما يدور في أذهان المربين المخلصين مجموعة من الأسئلة المتعلقة بأصدقاء الولد: مع من يمشي يا ترى؟ من هو صاحبه؟ من هو جليسه؟ ماذا يفعلون الآن؟ في أي شيء يشتركون؟ فقد ينشأ الولد بارا طائعا حسن الخلق، فينقلب على إثر الصحبة والعلاقات عاقا عاصيا، سيء الطبع، فاحش اللسان. لذا كان لزاما على المربي أن يتفحص علاقات أبنائه وبناته، وألا يغفل عنها بحال، وأن يؤسس في نفوس أولاده معنى العلاقة، وعلى أي أساس تقوم، وكيف يختارون أصدقاءهم. فليست القضية مجرد إلف وصحبة، وإنما قضية دين وإيمان عليها تنعقد المصائر يوم القيامة. فكل العلاقات والصداقات والزمالات الناشئة في الدنيا ستنقلب عداوة في الآخرة، إلا ما كان منها مبنيا على تقوى من الله ورضوان. قال تعالى:
الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين.
فإذا رأى المربي صحبة خير دل عليها وشجعها ورعاها ودفعها إلى الطاعة، وإذا رأى صحبة شر حذر منها وبين لأولاده سوء عواقبها وقبح نتائجها، وذلك كله من طرف خفي لئلا يشعر الولد أنه مساق لا رأي له ولا اختيار. فإذا لاحظ المربي اتجاه الأبناء والبنات نحو تكوين الصداقات عبر وسائل التواصل الحديثة، فمن الحسن توجيه هذه العلاقات للدعوة إلى الله والتواصي بالحق والصبر والتزود من المعرفة واكتساب المهارات الجميلة ونشر العلم النافع، كرفع مقال جميل وتشجيع كاتب متميز وغير ذلك. فإن من دل على خير فله مثل أجر فاعله.
حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، وعودا حميدا إلى برنامجنا، برنامج أسس التربية. حقيقة الأسئلة عديدة، وبعضها من اللقاءات الماضية، فيعذرون الإخوان، لكن نعد الجميع بإذن الله أننا سنجيب على الأسئلة بإذن الله عز وجل في الحلقات القادمة، وسيكون بإذن الله عز وجل هناك فرصة لتقديم بعض البرامج والمداخلات وكذلك الإجابة عن الأسئلة. مثلا من الأسئلة التي سبقت وقد سألت إحدى الأخوات عن ابنها وهو ضعيف في شخصيته، وقاموا بتغيير المدرسة والسكن والمنطقة والجامعة اللي يدرس فيها حتى يعني لا يتأثر بالبيئة التي هو فيها، ومع ذلك بقيت المشكلة. كانت تلحظ على ابنها بأنه ضعيف في شخصيته، تجره زملات السوء وأصدقاء السوء بسهولة، وقاموا بهذه الإجراءات الحقيقة التي أنا يعني كبر في 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 والله في 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 يعني في لدي قضية هذا الإجراء الذي قاموا به، يعني أن يغيروا المدرسة ويغيروا الجامعة ويغيروا السكن ويغيروا المنطقة من مصلحتي من أجل مصلحة أبنائي. من يفعل هذا الفعل؟ ولا شك أنه هذا الإجراء، أقصد بغض النظر عن المشكلة الآن، أتكلم على قضية إيجاد قرار قوي جدا من الأسرة من أجل مصلحة ابنها أن يغيروا سكنهم ويغيروا منطقتهم، هذا لا شك أنه حقيقة دلالة ومؤشر لخير كبير عند القائمين على تربية هؤلاء. يبقى كون هذه المشكلة بقيت حقيقة، لا شك أنه هذا أمر يعني مزعج، ولذلك هذه بعض الوصايا ويعني لعلهم منها. وإذا كان هناك مجال للتواصل المباشر عبر الواتساب المتعلق بالواتساب الشخصي، فيمكن أن يكون مجال أكبر إن شاء الله تعالى في التواصل، لأن الحالة تحتاج إلى جانب من يعني التشخيص أكثر، وأيضا من المتابعة والرعاية بصورة أكبر، لا شك في ذلك. أولا فيما يتعلق بهذا الموضوع يحتاج إلى مزيد من تأكيد الذات. في عنده إشكالية في قضية هذا، عنده إشكالية في موضوع تأكيد الذات، لأنه لا يستطيع أن يمنع شخص ما من أنه يجره إليه، وهذا يحتاج الحقيقة إلى مهارات في تأكيد الذات حتى يستطيع أن يقول للشيء نعم نعم وللشيء لا لا. هذه قضية مهمة جدا، فإذا أتاه صديق السوء وقدم له المخدر أو السيجارة أو الرابط السيء أو الفيلم الإباحي أو إلى آخره، فيقول له لا. أيضا تحميل هذا الشاب وهذا الابن المسؤولية حتى يشعر بقيمته ولا يكون مجرد إمعة. قد نكون نحن مشكلة في الأسرة لا نحملهم أن نحملهم تلكم المسؤولية. دعونا، هناك اتصال من السعودية، اتصال من الأخ مقبل، تفضل يا أخي الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياك الله يا أخي.
الله نحفظكم ويجعله في موازين حسناتكم وجميع توجيهاتكم الصالحة.
يا مرحبا يا مرحبا، حياك الله حبيبنا، تفضل.
عندي ابن دائم على النت الكمبيوتر.
نعم.
والآن غلق الثانوي.
انتهى من الثانوي؟
لا، عندي ابن انتهى من الثانوي.
طيب.
ودائم على الكمبيوتر.
طيب.
دائما يعني أكثر أوقات على الكمبيوتر، يقول لي ولدي دائما ما يصلح، يقول لي أنا أتابع برامج وأقوي الذات التعليم على الكمبيوتر والحاسوب.
فسؤالك ماذا حبيبنا؟
يعني إيش التوجيه اللي وجهه به؟
طيب هل أنت لاحظت شيء معين أخي الكريم أو؟
لا، أنا ما لاحظ، بس كثر قاعد على الكمبيوتر يعني وقت كثير على الكمبيوتر ما يعني.
كيف وضعه في الدراسة؟
خلص الثانوي بس ما قبله في الجامعة، على جاب 85 لسه ما حالف الحال.
يعني مستوى جيد مستواه؟
لا جيد الحمد لله يعني.
وكيف وضعه مع الصلاة ومع يعني الأخلاق ومع الأصدقاء؟
لا الحمد لله، هو دائم من البيت الكمبيوتر جهله، يعني في الصلاة إذا كنا قلنا للصلاة الصلاة، وإذا ما حد مرة.
طيب شكرا لك عزيزي كريم، نعدنا إن شاء الله تعالى.
بعدين يا الشيخ أبغى منك توجيه للمدرسين والمدرسات.
أي نعم، في ماذا؟ توجيه عام يعني؟
أي في التوجيه للأطلاب.
لك مدرس؟ أنت مدرس أستاذ؟
لا والله أنا ماني مدرس.
طيب جزاك الله خير، أبشر إن شاء الله.
أسأل الله أن يوفقك ويجعلهم من حسناتك.
شكرا لك أخي مقبل، بارك الله فيك. على أي حال، أما وقد سأل سؤالا مباشرا نجيب إليه سريعا، وإن كنا في موضوع التقرير الحقيقة قد تكلمنا عنها كثيرا ويمكن أن يعاد إليها وسنعود إليها في لقاءات قادمة، وهو من أشياء المشكلة الحقيقة التي تعترض الأسر. باختصار شديد جدا يعني لابد أن نكون ابتداء تربيتنا مع أبنائنا قائمة على قضية الود والحزم. الود الذي يعطي الثقة، والحزم الذي يضبط المسار. هذه مهمة جدا. والأسر مشكلة تشتكي لأنها لا تتخذ أسلوب الحزم، وجود نظام، فالأمور مفتوحة، وعندئذ يتربى الابن على قضية اللا نظام في البيت. وكذلك ربما أن تكون قسوة في التعامل فتصبح القضية أيضا هروب من الابن. فنؤكد على هذه القضية بشكل كبير. وقد دلت الدراسات كما أشار الدكتور عبد الكريم بكار في رسالته أو إحدى سلسلات التربية الرشيدة فيما يتعلق بهروب الأبناء وإغراقهم في التقنية، هو الحقيقة ضعف إشباع الجانب العاطفي من الأسرة لأبنائها. وهذا جانب مهم جدا يحتاج الأخ الكريم والإخوة عموما، ونحتاج جميعا أن نراجع هذا الجانب، وهو مدى علاقتنا وارتباطنا وإشباعنا للجانب العاطفي لأبنائنا، لأنهم يجدون هذا الجانب إذا ضعف يجدونه عبر التقنية، فلماذا لا نكون نحن مأوى لهم؟ فإذا نحتاج في أسلوب التعامل، ونحتاج كذلك فيما يتعلق بالنظام، ونذكره بالله عز وجل فيما يتعلق في التعامل مع التقنية. ولا شك أن علاقته بالله عز وجل، الحرص على الصلاة، أنه كذلك حينما يكون مع أصدقاء إيجابيين وطيبين، تحميله مسؤولية وإشغاله، هذا كما قلنا قبل قليل في السؤال الذي لم نكمله بعد، تحميله المسؤولية وإشغاله قضية مهمة جدا، حتى لا يجد وقتا فارغا. يعني ما أجمل يعني كما يقول عمر بن الخطاب فيما يذكر عمر رضي الله عنه، أظن عن عمر، إني لا يعجبني الرجل أن يكون سبهللا لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة. سبهللا لما تعود إليها في القواميس العربية، قواميس اللغة العربية تجدون أن معناها فارغ، هو فارغ، ليس مشغولا في أمور الدنيا وليس مشغولا في أمور الآخرة. هذا الفراغ قاتل. إن الشباب وبالذات في مثل المرحلة اللي ذكرها الأخ الكريم، إن الشباب والفراغ والجدة والمال، يعني الجدة المال، مفسدة للمرء، أي مفسدة. فتحتاج الحقيقة العناية بتحميله مسؤولية، دعه يشعر بالتعب من العمل الذي يقوم به ويؤديه وينام مبكرا، دعه يشعر بأنه وراءه أعمال أخرى. لما نشعرهم بذلك ونحملهم المسؤولية ونجعلهم شركاء معنا في هذا الأمر، ولديهم قضايا يعملون بها في الدنيا وأيضا أمور في أعمال الخير والبر في الآخرة، لا شك أنه لن يجد وقتا كبيرا لمثل هذه الأشياء. ولذلك ينبغي أننا نهتم بمثل هذا الأمر أيما اهتمام. وأيضا أشير إشارة مهمة جدا، وهي القدوة الحقيقة. يعني بعض الآباء يشتكون من الأبناء، وحقيقة الأبناء يقولون أباؤنا على هذه الصورة، هم مشغولين مع جوالاتهم. إذا جلسنا في الصالة وفي المكان وفي المجلس، هم مشغولين مع الجوالات، الآباء مشغولون عن أبنائهم. لا شك أنها قدوة سيئة يحتاج التنبه لها. أما النصيحة للمعلمين والمعلمات، فهي النصيحة التي أشار إليها دكتورنا قبل قليل، دكتور عبد الواحد المزروع، عميد كلية التربية بجامعة الدمام، أن هذه مهنة عظيمة جدا، ينبغي الحقيقة أنهم يتحملوا رسالتها والقيام بها. وإذا لم يعتز المعلم وتعتز المعلمة بمهنتها في التعليم، وتصبح القضية هي مجرد فقط وظيفة يأخذ أو تأخذ عليها راتب، لن يستطيعوا أن يكون لهم الأثر في الأجيال. والأجيال، وقد دلت الدراسات على ذلك فيما يتعلق بالتعامل مع في البيئات التربوية والتفاعل التربوي، دلت الدراسات على أن هذا المعلم الذي يكون أكثر تأثيرا هو أقرب إلى إشباع إشباع الجوانب الوجدانية، ويتمثل عنده الخصائص الوجدانية أكثر من غيرها. وهذا تجدونه، يعني تجد الكلام الذي ذكرناه قبل قليل في الدراسة اللي أشار إليها الدكتور عبد الكريم بكار فيما يرتبط بقضية انهماك الأبناء في التقنية بسبب ضعف الجانب العاطفي، وكذلك هذه الدراسة التأثير أكثر لمن لديه خصائص الوجدانية من المعلمين والمعلمات. إذن نحتاج أن نراجع أنفسنا في مثل ذلك، حتى نستطيع أن نعرف كيف تكون علاقاتنا بالآخرين، وكيف نستطيع أن نكسب الآخرين. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذا فإذا عزمت فتوكل على الله. نحن نحتاج إلى مثل هذه القضايا أيها الإخوة والأخوات. معنا اتصال من الدنمارك، الأخت أم يوسف. تفضل يا أخت أم يوسف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا بارك الله فيكم، الله يجزيكم الخير على هذه الإذاعة، صراحة تثلج الصدر. وبالنسبة لتربية الأولاد، والله إحنا عندنا مشكلة صراحة.
الله يعيننا وياكم.
والله العظيم نسألكم الدعاء صراحة، يعني حالنا يعني لله المشتكى، والمشكل صار عندنا يعني الأولاد صاروا يتأثروا بأولاد العرب، صار عندنا المشكل مع أولاد العرب يعني بالتقنية وبالطرف، وأجل لك الله يعني الواحد يستحي يقول يعني الحالة اللي صار اللي وصلت لها الأسرة العربية وبالذات الأسرة المسلمة. صراحة نسألك يعني نصيحة للأباء قبل الأبناء،
جزاكم الله خير.
المشكل والله لأنه الداء في الأباء وليس في الأبناء.
أنا أرى أختي الكريمة أم يوسف، واتقوا الله يعني ما استطعتم حقيقة، وهذه المشاعر وهذا الاهتمام بحد ذاته هو شيء عظيم جدا، ولذلك أنا أؤكد وأقول لما يقول الله سبحانه وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه، كل منا لو احتاج ابنه إلى جانب لأجل العلاج الصحي لجأ إلى الله ودعا أن الله يشفي ابنه، كذلك نحن نحتاج إلى أن ندعو الله عز وجل لأبنائنا، وأشد من قضية الجانب الصحي ما يتعلق بقضية أفكار أبنائنا وأخلاق أبنائنا وتدين أبنائنا. أمن يجيب المضطر إلى دعاه، وذلك وصيتي لكم أيها الأباء والأمهات وبالذات الذين يعيشون في البلاد الغربة ويعانون معاناة شديدة جدا، يعني أنهم يتقون الله سبحانه وتعالى ما استطاعوا، وأنهم يكون أقرب إلى الله عز وجل، لأن الذي يرعى الله الذي هو أعظم من سيتكفل بأبنائنا هو الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو الذي قادر عز وجل إلى أن يرعى أبنائنا. ثم استخدموا ما استطعتم من الوسائل، اجعلوا بيتكم محضنا تربويا قدر المستطاع، يعني ببيئات بالذات بلاد الغربة أنا أقول دائما أنهم يحتاجون مزيد من البرامج التربوية والعلاقات المباشرة وتنوع برامج مع أبنائهم حتى يعوضوا النقص اللي في المدرسة ويعوضوا النقص اللي في الشارع ويعوضوا هذا الكلام. يحتاجون بلا شك إلى حوار لأجل تفكيك الشبهات التي تردهم، يحتاجون إلى قضية الموعظة والتذكير حتى تفتت الشهوات التي يجدونها ذات اليمين وذات الشمال. والله سبحانه وتعالى حينما يرى من الآباء والأمهات الصدق في تربية أبنائهم وهم في تلك الديار، فالله سبحانه وتعالى هو خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولو تصورنا أن قد بذل الأب والأم ما يجب أن يبذلوه ولكن الله سبحانه وتعالى قدر غير ذلك، فلنا يعني أسوة في الأنبياء، هذا نوح يعني وهؤلاء الأنبياء يعني منهم من يأتي وليس معه أحد، وهذا نوح حاول وجاهد نفسه مع ابنه فلم يستطع إلى أن يحقق الذي يريد. لذلك علينا نحن أن نقوم بالواجب من اتخاذ التدابير والأساليب، وأمر هداية الأبناء على الله عز وجل، على الله عز وجل. أشكر الإخوة والأخوات المتصلين. نكمل فيما يتعلق بقضية أسئلتنا، مثل السؤال الذي ذكرناه في ضعف الشخصية، الحقيقة هو كما قلنا ذكرنا قضية تأكيد الذات، أهمية تأكيد الذات، قضية تحميله مسؤولية، البحث عن بيئات صالحة لهذا ابنكم الضعيف، ضعيف الشخصية، مهم جدا أن يكون في بيئات صالحة، وأن تبعدوا ما استطعتم إلى ذلك سبيلا عن بيئات السوء، ولن تستطيعوا أن تبعدوا عن بيئات السوء إذا لم تجدوا له البيئات الصالحة، خاصة إذا كان هذا الشاب، هذا الابن شابا في مرحلة الشباب وبيمس الحاجة إلى قضية الأصدقاء. إشغال وقت الفراغ مهم جدا لهذا الابن حتى يقوى شخصيته وينشغل عن قضية الآخرين. كذلك يجب أن تبحثوا عن أناس يساعدونكم في البيئات الجديدة التي هو يعني ينتقل إليها، يساعدكم في التربية كمعلمين ناجحين ومربين فضلاء. معنا اتصال من الأخ رشيد من الكويت، تفضل أخ رشيد حياك الله.
السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم يعطيكم العافية.
حياك الله وإياك حبيبنا، يا مرحب.
ودنا نكون مشاركين معكم في برنامجكم الطيب، وخاصة في مهنة التعليم وخاصة المعلمين.
يا سلام.
لأن الآن فقدنا الميزة.
أنت معلم أخي رشيد؟
أنا طالب دكتوراه على وشك التخرج.
ما شاء الله، الله يتمم لك على خير يا رب.
ومعلم.
ما شاء الله. أي نعم، تفضل يا شيخ.
احنا فقدنا يعني ميزة اللي كان يتميز بها المعلمين السابقين، اللي يرى أن هذا الطالب ابن له وأن ليس سلام. هناك عداوة بينه وبين الآخر.
يا سلام، يرى الطالب أنه ابن له.
نعم. الآن لا.
صح.
الآن لا، أصبح الأمر يختلف جدا، يعني إلا من رحم الله 90% الصراحة. لو كان لي الحكم عليهم والله لا أمرت في الإعدام،
لا لأن
أصبحت
الله.
يعني أصبحهم يعني لا يعني إلا من رحم الله، لا أخلاق لهم.
أرفق بهم يا شيخ، عاد الإعدام عملية صعبة جدا.
معن هذا معن هذا، لأن الضرر صار أصبح أكبر.
أنت
مما يحتمل.
أنت أخي رشيد تقول الإعدام، وقبل قليل أستاذنا الدكتور عبد الواحد المزروع عميد كلية التربية بجامعة الدمام قال الخيانة العظمى، سماها الخيانة العظمى.
نعم.
فحقيقة يبدو أن هناك فعلا معاناة، وأن هناك تحدي خطير ينبغي أن نتنبه له. تفضل حبيبنا.
نعم، فالمسألة كما ذكر أحد الدكاترة في أحد اللقاءات، أن حنا يعني أصبح المعلم يشرب الطالب الذل والإهانة، ولا يشربه العلم والمعرفة، ولا أصلا حتى المدرس بنفسه لا يعتز في انتمائه إلى هذا الدين.
صحيح.
وإلى هذه الأمة. فنحن أمة حضارة، أمة أقامت حضارة، وأمة أتت بحضارة جديدة، وأمة طورت حضارات، وأمة ارتقت في عقول بشرية، لكن نحن حنا ضعنا في وهم هذه الحياة الزائفة والحضارة الزائفة التي أصبحت بس تكنولوجيا، يعني صراحة في وقت يعني
القليل. جزاك الله خير يا شيخ رشيد، وصيتك في الختام لأن الوقت ضيق جدا، وكلامك يعلم الله جميل، جزاك الله خيرا. وصيتك الختامية الله يحفظك.
الختامية أن نسلم أبناءنا زين إلى معلمين ليس مؤهلين في رعاية العلم وقدوة للعلم.
طيب.
هذه الوصية، يعني لأن الصراحة صار
هذه وصية أخي رشيد ولا الواقع؟ هذه وصية ولا الواقع؟
لا واقع ووصية. الوصية يعني صراحة في مؤسستين، يعني لا بد أن يمنع دخول السياسة فيهم، وهي التربية لأن الجميع يستفيد منها، ووزارة الصحة لأن الجميع يستفيد منها. فهذه لابد أن تبعد عنها السياسة والمصالح الشخصية، يعني يقدم لها المؤهل، ويقدم لها الناصح، ويقدم لها من هو يحتاج تطوير هذه البلاد،
جزاك
لأن
الله.
الجميع يستفيد.
جزاك الله خير.
هذه الوصية.
بارك الله فيك أخي رشيد على مداخلتك، وشكرا لك على هذه الغيرة. ويبدو أن محور المعلم والمعلمة من المحاور الساخنة، ولنا فيها نصيب في لقاءات قادمة بإذن الله عز وجل. لعلنا نكتفي بسؤال أخير. هذا سائل أو سائلة تقول: ابني عمره 16 سنة، أقول له اذهب إلى الصلاة، وهو يقول صليت، وهو أصلا لم يصلي، تقول وجالس عند التلفاز، وتقول تعبت معه، ماذا أفعل معه؟ أسأل الله أن يعيننا وإياكم على مثل هذه المواقف. ولا شك أنه يعني أن النفوس تتشوف إلى أن ترى أبنائها من أقرب الناس عبادة لله سبحانه وتعالى. أولا أنا أقول استمري أيها الأخوة، أيها الأخت الكريمة، أيها الأب، أيها الآباء والأمهات في النصيحة، واستمروا قدر ما تستطيعون. الأمر الآخر، ينبغي حقيقة قضية تحسين العلاقة بالأبناء، كالإشارة أشار إليها الأخ الكريم قبل قليل من الكويت فيما يتعلق بموقف المعلم مع طلابه، وكذلك موقف كأنه موقف كذلك الأب مع ابنه. الحوار بالأسلوب المعرفي والأسلوب العقلاني والانفعالي مع هذا الابن في قضية مخاطبة عقله، مخاطبة هذا العقل، ربطه بالخالق الذي خلقه، قضية هل يرضى هذا لأبنائه حينما يكون أبا. هذا المخاطبة العقلية والمخاطبة الانفعالية والمشاعرية مهمة جدا، محاولة في التأثير. استخدام الموعظة التي تذكره بالموت، وتذكره بأحد زملائه الذي قد اختاره الله سبحانه وتعالى، وحصل له حادث أو توفي، ماذا لو كان مكانه، ماذا سيكون الشأن وهو على هذه الحال في قصة الصلاة. البحث عن أصدقاء أخيار وإشغال وقته معه، هذه مهمة جدا. أنا أوصي جدا في مرحلة المتوسطة والثانوية والجامعة أيها الأخوة والأخوات بالتأكيد على قضية الأصدقاء، هذا سيختصرون طريق التربية بشكل كبير جدا. التعزيز، استخدام التعزيز فيما لو أنه فعل الشيء الإيجابي ويقال له كلما يعني إذا حرصت على الصلاة نعطيك كذا وكذا، وإذا حصل منه النفور مع محاولات أخرى يمكن أن يحرم من بعض الأشياء التي هو يحبها ونكون أيضا قريبين منه. أيها الإخوة والأخوات، الوقت قد انتهى في هذه الحلقة، نعيدكم بإذن الله أن نكمل إجابات الأسئلة المتبقية من اللقاء الماضي ولقاءة اليوم التي وردت عبر الواتساب. شكرا لإخواننا مداخلاتهم وأسئلتهم ومشاركاتهم وتفاعلهم، وشكرا جزيلا للدكتور عبد الواحد على مداخلته، وشكر الموصول لفريق العمل في قناة زاد العلمية، وبارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي